باسم الآب والابن وروح القدس الإله الواحد آمين. اليوم رأس السنة لميلاد السيد المسيح وتجسده، وجميل أن يقع هذا اليوم في يوم الأحد المبارك. وهنا نجيب على سؤال عادة بيقدم هذا السؤال، ايه السبب في انه يكون فيه عيدان للميلاد، عيد في الشرق وعيد في الغرب؟ وناس يعيدوا في 25 ديسمبر وناس يعيدوا في 7 يناير. أحب أقول أولا احنا مش بنعيد في 7 يناير. التقويم القبطي مرتبط بالتقويم الفرعوني القديم. احنا بنعيد في 29 كياك، ما احناش مرتبطين ب7 يناير، لان ممكن 7 يناير يتغير. يعني يمكن في سنة 2100 هيكون 8 يناير، كل 400 سنة بيزيد يوم. هو مش هقول دلوقتي ليه الزيادة دي سببها ايه، انما احنا مرتبطين باستمرار ب29 كياك. النهاردة 23 كياك، يبقى يوم السبت المقبل ان شاء الله وهو عيد الميلاد بحسب التقويم القبطي والشرقي يكون يوم 29 كياك باستمرار. لازم يقع يوم عيد الميلاد بالنسبة للأقباط وبالنسبة للشعوب أيضا التي تتبع التقويم القبطي. حتى روسيا الآن، يعني مش بس الأقاليم التابعة للكرازة المرقسية اللي بتعيد في 29 كياه، إنما أيضا بلاد الاتحاد السوفيتي، روسيا بيعيروا معنا بالضبط لأنهم إلى الآن يتبعون التقويم القبطي. فمحناش مرتبطين، بحب أوضح الحكاية دي مرة تانية، محناش مرتبطين أبدا بيناير بحسب النظام الكنسي والتقويم الشرقي الفرعوني المصري القبطي. احنا مرتبطين ب29 كياك. التقويم الغربي له فكرة أخرى، يعني فكرة 25 ديسمبر دي بدأت عند الغربيين بأنه كان بالنسبة للغرب 25 ديسمبر كان عيد الشمس. يعني أصله عيد قديم قبل المسيحية 25 ديسمبر، فلما دخل أهل الغرب في المسيحية قالوا نعمل إبدال عيد الشمس، نغيره نخليه عيد الميلاد. للمسيح، لأن المسيح شمس البر والشفاء في أجنحتها. فأبدلوا موعد عيد الشمس السابق على المسيحية في العهد الوثني عشان يلغوا الأفكار القديمة المرتبطة بالعيد الوثني، فعملوا إحلال بعيد الميلاد المجيد أن يكون في 25 ديسمبر، بالنسبة لأنه 25 ديسمبر كان زمان هو عيد الشمس في العهد الوثني. يعني ده الأساس ليه اترتب 25 ديسمبر، باعتبار أن المسيح حل محل يعني الإله القديم في نظر الغربيين، فأصبح 25 ديسمبر. أحب أقول لكم أيضا أنه إحنا في مصر القديمة معروف أولا أنه المصريين القدماء أول من وضع تقويم في العالم، دي حقيقة تاريخية أن إحنا أول من وضع تقويم في العالم. فالتقويم القبطي أو التقويم الفرعوني أو التقويم المصري هذا بتاع توت وبابا هاتوك ياك إلى آخره، هذا التقويم أقدم تقويم في العالم، يعني أول من قسم السنة إلى شهور والشهور إلى أيام بحسب النظام المعروف هم قدماء المصريين. وعلى الرغم من أن قدماء المصريين كانوا يعبدون الشمس في العهد السابق على المسيحية، وكانت تعد يعني رع اللي هو الشمس رع يعد الإله الأكبر عند قدماء المصريين، يعني كاهي القاهرة كاهي رع أرض رع، القاهرة اسم القاهرة تركيب كاهي معناها أرض ورع اللي هو الإله رع، أرض رع اللي هي أرض الشمس. فالشمس كانت هي المعبود الأكبر عند قدماء المصريين، وعلى الرغم من هذا لم يتخذوا الشمس قاعدة للحساب. خلي بالكم معايا، على الرغم من احترامهم وتقديرهم وتقديسهم للشمس باعتبارها الإله الأكبر، مع ذلك لم يتخذوا الشمس قاعدة للحساب. إيه الحكمة في هذا؟ الحكمة إنهم وجدوا نجما آخر يمكن أن يعني يكون بالنسبة للتقويم أفضل، لأنه بموجبه وهو نجم الشعرى اليمنية، هذا النجم بموجبه تكون السنة 365 يوم وربع تماما، يعني 365 يوم وست ساعات. أما بالنسبة للسنة الشمسية فما تديش ست ساعات كاملة، تدي 365 يوم وخمس ساعات وثمانية واربعين دقيقة وخمسين ثانية. فالفرق ما بين ست ساعات وما بين خمس ساعات وثمانية واربعين دقيقة وخمسين ثانية يبقى 11 دقيقة وعشر ثواني. هذا الفرق بين السنة القبطية على أساس 365 يوم وست ساعات وبين السنة الشمسية على أساس أنها 365 يوم وخمس ساعات وثمانية واربعين دقيقة وخمسين ثانية، هذا الفرق بتاع 11 دقيقة وعشر ثواني هو اللي بيعمل الفرق مع الأيام بين التقويمين، وبعدين بيتجمع ويبقى أيام لغاية دلوقتي أصبح فرق حوالي 13 يوم. الفرق مش إنه أي التقويمين غلط، لا، التقويم الغربي صح والتقويم القبطي صح، الاثنين صح، لكن القاعدة مختلفة. احنا اتخذنا نجم الشعرى اليمنية قاعدة الحساب مش الشمس، هم من اتخذوا الشمس قاعدة للحساب. مفيش يعني مفيش غلط هنا، ما نقولش ان ده غلط وده غلط او ده صح وده غلط، لا، الاثنين صح بس القاعدة مختلفة. الفرق او الخلاف اللي بيحصل نتيجة التقابل بين التقويمين، زي مثلا قطر سكة حديد جاي من الصعيد والتاني جاي من وجه بحري، الاثنين لما يتقابلوا قد يتقابلوا عند المنيا، قد يتقابلوا عند اسيوط، وبحسب السرعة. ده ممكن تكون سرعته غير سرعة التاني. فيعني عاوز اقول الخلاف ما هواش خلاف خطأ او صح، انما هو الخلاف خلاف تقابل بين التقويمين، لانه ده له قاعدة وده له قاعدة اخرى. وزي كده الحساب بتاع اخواننا المسلمين، وان المسلمين بيتخذوا القمر قاعدة للحساب، ولذلك السنة الهجرية سنة قمرية وتنقص عن السنة الشمسية 11 يوم، عشان كده بيحصل ان رمضان بيتغير من سنة الى سنة ويتحرك كل يوم، كل سنة 11 يوم، لغاية ما نبص نلاقي في بعض الأحيان يجي في الشتاء، وفي بعض الأحيان يجي في الصيف، بعض الأحيان يجي في الخريف، بعض الأحيان يجي في الربيع. ما نقدرش نقول ده غلط، لا ده غلط ولا ده صح، لأنه دي قاعدة حسابية، اتخذوا القمر قاعدة للحساب. فإخواننا المضطربين ومنزعجين بسبب موضوع الخلافات، واللي يقول لي كام عيد للميلاد، ليه ما يكونش عيد ميلاد، احنا مكسوفين، احنا مش عارف ايه، عشان ايه تتكسف ليه، عشان ايه المسألة مسألة تقويم ومسألة حساب. وحتى دلوقتي ادرك رجال الصحافة حتى لما بيكتبوا يقولوا بحسب التقويم الغربي 25 ديسمبر او بحسب التقويم القبطي الفرعوني مثلا بالنسبة لعيد الميلاد عند الأقباط والشعوب التابعة للكرازة المرقسية. وده التقويم اللي كان يعني حتى في مجمع نيقيا، كان هناك قرار من مجمع نيقيا ان بابا الإسكندرية هو الذي يحدد موعد عيد القيامة، والحمد لله يعني سبت النور بالنسبة يعني في كنيسة القيامة لما بيطلع النور في القبر المقدس بيطلع طبقا للتقويم القبطي. احيانا اخواننا الكاثوليك او الغربيين بصفة عامة بيعيدوا عيد القيامة بعيد عننا او قبل مننا بخمسة وثلاثين يوم، احيانا بيوصل الفرق في عيد القيامة 35 يوم، ومع ذلك النور ما بيطلعش الا طبقا للتقويم القبطي. مش عارف اهدي لفتة سمائية. على كل الاحوال يعني انا بس عاوز اطمن شعبنا، لانه باستمرار بنسمع هذا الكلام، بيوجه الينا اسئلة كثيرة في هذا الموضوع، ايه حكاية 25 ديسمبر و7 يناير، ليه ما يكونش عيد واحد؟ بس حبيت اشرح ان المسألة مش مسألة ده غلط او ده صح، الاثنين صح، بس زي ما قلنا انه قاعدة الحساب ما هيش واحدة، وأن الخلاف هو خلاف التقابل بين التقويمين. طيب برضو هنا في سؤال وجه إلي الآن، بيقول هل جسد المسيح له المجد مخلوق، وهل ما نقوله بقانون الإيمان مولود غير مخلوق مساو للآب في الجوهر ينطبق على ناسوته أيضا أم لاهوته فقط أم الاثنين؟ ما هو رأي الكنيسة في ذلك؟ طبعا جسد المسيح مخلوق لأنه لم يكن له ابتداء. لما بنقول مولود غير مخلوق المقصود لاهوت المسيح أو الابن من حيث لاهوته، مولود غير مخلوق يعني لم يخلق، بل هو خالق، بل هو موجود وكائن قبل كل الظهور. فنحن هنا في قانون الإيمان ضدا لبدعة أريوس تتحدث الكنيسة عن وجود المسيح الأزلي، الوجود الأزلي طبعا قبل أن يتجسد، إنما التجسد حصل في الزمان، والجسد الذي اتحد به لاهوته هذا الجسد كونه تكوينا. من الروح القدس ومن مريم العذراء. فهذا الجسد طبعا مخلوق بمعنى انه تكون تكوينا، لانه لم يكن له ابتداء. لم يكن منذ الأزل، إنما له ابتداء لأنه ابتدأ في الزمان. فمن هذه الناحية يعد جسد المسيح مخلوقا، الجسد. وحتى في الكتاب المقدس يقول أعددت لي جسدا، فهذا الإعداد تم في الزمان، وبما أنه تم في الزمان يبقى مخلوق. إنما حينما نتكلم في قانون الإيمان عن مولود غير مخلوق واحد مع الآب في الجوهر، فنحن نتكلم هنا عن اللاهوت قبل التجسد، اللي هي طبعا كرد على بدعة أريوس الذي أنكر أزلية الابن. طبعا بعد التجسد او في التجسد اتحد اللاهوت بالناسوت، بعد كده ما نقدرش نفرق ما بين اللاهوت والناسوت لانه تم هناك اتحاد، فاصبح المسيح المتأنس او الاله المتأنس. انما حينما نتكلم عن الجسد قبل التجسد طبعا ما كانش له وجود، انما الذي كان له وجود هو اللاهوت. فكلمة مولود غير مخلوق تنسحب او تتجه الى الوجود السابق للابن قبل التجسد. طيب كلمة صغيرة، كلمة انتوا عارفين ان احنا في شهر كياك، ترتيب الكنيسة في توزيع الفصول انه بيقرأ الفصل الاول من انجيل معلمنا لوقا، وبيتقسم على 4 فصول. الفصل الاول يتحدث عن بشارة الملاك غبريال او جبرائيل للقديس زكريا رئيس الكهنة بميلاد يوحنا المعمدان. الفصل الثاني يتحدث عن بشارة الملاك للعذراء مريم. الجزء الثالث يتحدث عن اللقاء الذي تم بين السيدة العذراء وبين إليصابات. الجزء الرابع بتاع النهاردة وهو الجزء الأخير من الأصحاح أو الفصل الأول من إنجيل معلمنا لوقا يتحدث عن ميلاد يوحنا المعمدان. وطبعا بعد كده حيجي عيد الميلاد اللي يتحدث عن ميلاد المسيح. يوحنا المعمدان بترتيب العناية الإلهية انه اتولد في الزمن الذي رأى الله انه الزمن المناسب لميلاده. طبعا زكريا كان شيخا وامرأته ايضا كانت امرأة عجوز، ولذلك وكان عاقرين يأس من طلب ان يكون لهما ولد لانهم وصلا الى السن التي يعني زي ما بيقولوا بلغ من العمر عتيا. لكن شوفوا حكمة ربنا العجيبة، لو كان ربنا استجاب لزكريا في الوقت الذي شاءه زكريا كان هيجيله ابن عادي، انما تأخر الله في الطلب كان لخير زكريا ولشرف زكريا ان يكون له ابن. هذا الابن تكون مهمته ان يجري امام سيده المسيح لينبه الناس الى مجيئه وليعد القلوب له ويكون امامه بمثابة الجاري السابق بحسب النظام الذي كان معمولا به امام الملوك، ان يجري امام الملك انسان يصيح في الناس ان الملك قادم، ولذلك ينبغي ان يقف الناس احتراما له وان يفسحوا امامه الطريق ويهيئوا امامه السبيل حتى يمر الملك بالاحترام الذي يليق به. لغاية النهاردة في نظام الدراجات البخارية اللي تمشي امام رئيس الجمهورية او الملك لكي تعد الطريق امامه، من جهة الناس يتنبهوا ان الملك او رئيس الجمهورية فايت، ومن ناحية تانية اذا كان حد معترض الطريق يفسح الطريق. فهكذا كانت مهمة الشخص اللي يجري امام الملك بالحصان يسموه ابرودراموس، ابرودراموس يجري امام الملك او الرئيس لكي من جهة ينبه الاذهان الى مجيء الملك، ومن جهة اخرى يعبد الطريق امامه ويزيل العقبات من طريقه حتى يمر الملك بسهولة. ولغاية النهاردة في بلاد في القدس ماشي النظام ده حتى لغاية دلوقتي امام المطران مثلا او امام البطريرك في واحد قواس يمشي قدامه كده بعصاية ولابس ملابس معينة ويخبط كده، واذا كان في ولد ولا بنت ولا اي حد ماشي في الطريق او حيوان او اي شيء ينحيه جانبا لانه البطريرك او المطران فايد بنا، هي نفس الحكايه كانت زمان كده بالشكل ده. وهذا هذه الصوره هي التي بتطبقها الكنيسه قبيل انجيل القداس، يقف الشماس ويقول قفوا بخوف من الله، لانه المسيح هيتكلم فلازم يعلن للشعب ان المسيح هيتكلم ويقفوا احتراما للمسيح. فالشماس في الكنيسة بيبقى يعني بيقوم بمهمة يوحنا المعمدان البرودروموس اللي كان اللي جرى امام المسيح ليهيئ الطريق. المهم يعني انه زكريا ايهما كان افضل له؟ هل كان افضل له انه هو يعطى ابنا في زمن الشباب ويطلع ابن عادي زي اي ولد تاني، او كان الافضل له انه يتأخر الله عليه في اجابة الطلب لغاية الموعد المناسب اللي فيه يكون هذا الولد له شرف وله كرامة ان يكون الجاري السابق امام المسيح ليعد الطريق امامه؟ واضح من هنا ما يعزينا نحن حينما نرى ان الله تأنى على طلباتنا. نتعلم من هذا ان يتريث الانسان فقط يضع سؤاله امام الله ويؤمن تماما ان الله اذا كان هذا الطلب يتفق مع مشيئته هو الذي سيختار الوقت المناسب والزمن الملائم لتحقيق هذا الطلب. وعندما يعطي الله في الوقت المناسب يعطي العطية افضل مما يتوقع الانسان او مما يضع في حساباته. إذن يوحنا المعمدان نال شرفا أعظم مما نال أي إنسان آخر، إنه هو اللي هيئ الطريق أمام المسيح. ومن هنا فإن الأنبياء الذين تنبأوا عن المسيح تنبأوا أيضا عن يوحنا المعمدان، وهذا شرف آخر ليوحنا، إن ملاخي النبي وبعض الأنبياء الآخرين تنبأوا عن يوحنا المعمدان وقالوا إنه يهيئ الطريق أمام الرب. فيوحنا المعمدان تنبأ عنه الأنبياء، وبعدين نبص نلاقي من اهتمام ربنا به انه عين له الاسم الذي ينبغي ان يتخذه، لانه الملاك قاله قال لزكريا وقال له وتسميه يوحنا، يعني لم يترك له الاختيار وانما عين له الاسم. يوحنا معناه يعني التركيب الاصلي للكلمه يهو حنان، يعني اللي هي يهو حنان يعني الرب حنون او الازل الابدي حنون او حنان. فيوحنا ميلاده حنانا من الله ورحمة لا لوالديه فقط ولكن للعالم كله، لانه هو الذي جرى امام سيده ليبشر بقدومه ويعد القلوب له. فميلاده رحمة وميلاده حنان من الله، لكن ربنا زي ما قلنا بناء على هذا المعنى لم يترك لزكريا أن يختار الاسم، وإنما اختار له الاسم، لأن الاسم عنوان حياة وسيرة هذا الإنسان، عنوان زي ما إن الكتاب يبقى له عنوان، وهذا العنوان يدل على فحوى الكتاب، هكذا الاسم عنوان الإنسان هو الذي يعين وظيفته ويعين عمله ويحدد رسالته التي جاء إلى العالم من أجلها. وهذا يرينا أهمية الاسم واهتمام الله بالاسم. في ناس يخبط لولده أي اسم، يخبط أي اسم، يلاقي في الشارع على الملصقات بتاعت الحوائط أي اسم. ربنا مش كده، ربنا عاوز يعلمنا أن الاسم في غاية الأهمية، لأن هذا الاسم هو الذي يعرف به الإنسان كل حياته إلى الأبد. تصور أن اسمك هذا الاسم تعرف به إلى الأبد، يعني في السماء معروف بالاسم الذي اختير لك على الأرض، وستظل في عالم الخلود بنفس الاسم الذي اختير لك. تصور خطورة الاسم، يعني لما جاء الملاك لزكريا قال له لا تخف يا زكريا، لما ظهر لدانيال قال له دانيال ايها الرجل المحبوب. يعني ربنا لما يعني الملائكة لما تيجي من السماء بتكلم الانسان باسمه، لان هذا الاسم معترف به في السماء. فتصور اسمك، اسمك في الارض وهو ايضا اسمك في السماء. اسمك في الارض وهو ايضا اسمك في السماء، وهذا الاسم يتابعك كل ايام حياتك وما بعد الموت. وفي احيان قليلة رأينا الله احيانا، وبقول في احيان قليلة جدا، يتدخل ليغير الاسم او ليضيف الى الاسم بتاع الانسان اسما اخر له دلالة نظرا لمهمة جديدة يرى الله أن يعهدها لهذا الإنسان. ودي ما بتلغيش الاسم القديم الذي كان معروفا به، إنما تضيف إليه اسما آخر. يعني لما ربنا غير، مش غير، اعطى لسمعان اسم بطرس، ظل بطرس يعرف بالاسمين معا، فيعرف باسم سمعان ويعرف باسم بطرس، واحيانا سمعان بطرس، باعتبار ان سمعان هو الاسم المولود به، وبطرس هو التعبير الجديد الذي اعطاه المسيح له، دلالة على انه يعطيه مهمة اخرى ومهمة جديدة، وهذه لا تلغي الاسم القديم. لما ربنا اعطى ليعقوب اسم اسرائيل بمعنى مجاهد مع الله، اسرائيل، ايل معناها الله، فلان يعقوب دخل في صراع مع الملاك وغلب الملاك، وطبعا دي كانت بتدبير الله عشان يرفع معنويته استجابة لصلاته، فأعطاه اسم إسرائيل لأنه جاهد مع الله وغلب، فأصبح يعقوب يعرف باسم إسرائيل، لكن الاسم الجديد لم يلغي الاسم القديم، بل ظل يعقوب معروفا أيضا باسم يعقوب، إلى جانب أنه أصبح يعرف باسم إسرائيل، فنحن نقول بنو إسرائيل، لكن برضو ربنا يقول أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب، وحتى المسيح ردد هذا، فأصبح يعقوب إذن معروفا بالاسمين معا، باسم يعقوب وباسم إسرائيل. إسرائيل اسم جديد أعطى ليعقوب مهمة جديدة، ولكن لم يلغي اسمه القديم. الحقيقة أنا قصدي من هذا أن أبين مدى أهمية الاسم، وأن الاسم قطعة من الشخص، قطعة من وجوده ومن كيانه، جزء من حياته، وفيه عنوان رسالته. وأبائنا المصريين القدماء كانوا يعتبروا إن الاسم جزء من الإنسان ومن شخصيته، حتى إنه كان يعتبر أكبر انتقام ينتقم من إنسان أن يلغى اسمه أو يكشط اسمه أو يحذف اسمه. فكان الملك الفرعون إذا كان متضايق من فرعون سابق عليه فكان يقشط اسمه من على الآثار. في المفهوم المصري القديم هذا القشط أو هذا المحو معناه إلغاء لوجود هذا الملك في الحياة الحاضرة وفي الآتية. شوفوا أهمية الاسم شكلها إيه. ولغاية النهاردة أحب حاجة للإنسان هو اسمه. لما تقول واحد صباح الخير يميل أكتر إنك تقول له صباح الخير يا فلان، لما يكون نايم وغافل وسقيان وبعدين تقول له يا فلان يصح، الاسم يشد انتباهه ويصحيه، لأن أعز شيء للإنسان اسمه، لأنه هو وجوده، هو شخصيته، هو قطعة من كيانه. لذلك كان ينبغي علينا أن ننتبه إلى أهمية اختيار الاسم لأولادنا. إن ما كانش ربنا هو الذي يعين الاسم، يبقى إحنا نستلهم الله لاختيار الاسم لأولادنا. لما الملك جاي بشر العبر برضو قال لها وتسمينه يسوع، عين الاسم ليه؟ وتسمينه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياه، لأن اسم يسوع معناه مخلص. فلم يترك الله للعذراء أن تختار الاسم، إنما جاء الاسم معينا من السماء ليكون هذا الاسم فيه تعيين مهمة الشخص وتحديد رسالته. برضو وتسميه يوحنا، ما ترك لهوش، قال له تسميه يوحنا، حتى انه زي ما انتم شايفين او سمعتم في الفصل بتاع النهاردة لما اجتمعوا في اليوم الثامن ليختبروا الصبي قالوا نسميه زكريا زي ابوه، هم قالوا صباط بالهام من الروح القدس، قالت لا يسمى يوحنا. وبعدين سألوا ابوه وكان ابوه اخرس لا يتكلم، سميه ايه؟ فطلب لوحا وكتب يوحنا، فتعجب. يعني اليصابات احست سواء اكان بالهام الروح القدس او عرفت باسلوب ما من زوجها زكريا ان الاسم المعين من السماء هو يوحنا، لانه يحمل رسالة، ورسالته هي معنى الاسم. الاسم نفسه يحدد رسالة، انه جاء رحمة وجاء حنانا من الله، وان فيه الله يتحنن على شعبه اذ يهيئ الطريق امام الرب الذي سيتخذ جسدا ويظهر بين الناس. الخلاصة يا اولادنا ان احنا دي لفتة من الكتاب المقدس، لفتة من الله من السماء عشان نهتم بالاسم. ما تخبطش اي اسم لابنك، ان ما كانش في الهام من الله او رؤية او حلم او شيء من هذا القبيل، حاول ان تستلهم وان تصلي وان تختار لابنك اسما له معنى، وهذا المعنى حاسب، حاسب قوي، لان معنى الاسم بيوحي للشخص بسلوكه في الحياة حتى يعيش طبقا لاسمه، طبقا لاسمه، فتكون السيرة المطابقة لمعنى الاسم. وعشان كده نرجو ان شعبنا لما يسمي اسماء لازم يفهم معنى كل الاسم، معنى الاسم الذي يعطيه لابنه او ابنته. ان كان الاسم اصله عبراني او اصله يوناني او اصله فرعوني او حتى اصله عربي، لابد ان يكون هذا الاسم له معنى، وانت ترضى وتريد ان يكون ابنك او ابنتك في حياته يعيش طبقا لمعنى هذا الاسم. بس ده اللي نحب يكون رسالتنا في هذا الصباح مستوحاة من عمل الله الذي عين ليوحنا المعمدان اسمه، مما يدل على ان الله يهتم بالاسم، لان الاسم عنوان الشخصية وفيه رسالة الانسان لا في الحياة فقط بل وفيما بعد الموت ايضا الى ابد الابدين. ربنا يسوع المسيح يبارككم جميعا ويجعل هذا العام سعيدا مباركا على كل فرد منكم وعلى كنيستنا ورئاستها وعلى كهنتها وشعبها وعلى بلدنا ورئيسها وحكومتها. أرشد الله جميعا إلى خلاص نفوسنا وأعطانا سنة جديدة نرى فيها علائم السلام والمحبة والطمأنينة بين الجميع، سلاما لبلادنا وسلاما للعالم بأسره. نرجو أن يرفرف عالم السلام على الكل ومحبة الله على الجميع، وأن توضع حدود للحروب والمعاكسات والمناوشات والمؤامرات والمضايقات، ليعيش البشر في حياة أرغد وأوفر سعادة بشفاعة ذات الشفاعات معدن الطهر والجود والبركات سيدتنا كلنا السيدة العذراء القديسة مريم والقديس ماري مرقس الرسول كاروز الديار المصرية وكافة الملائكة والآباء والأنبياء والرسل والشهداء لإلهنا الإكرام والمجد إلى الأبد آمين.